الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على امام الانبياء وسيد المرسلين رحمه الله للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم بعد وقفنا في دراستي في كتاب الرساله للامام ابي محمد بن ابي زيد الدارواني المالكي عليه رحمه الله، عند الكلام عن الوصايا والمدبر والمكافئ، فقال: باب في الوصايا والمدبر والمكافئ والمعتق وام الولد والولاء، يعني باب احكام الفقهيه المتعلقه بهؤلاء، لان هذه حقوق للعباد سواء كانت وصايا او هذا الصنف من الناس الذي كان موجودا في ازمان سابقه من المدبر والمكاتب والمعتق وام الولد والولاء، حيث يهتم الاسلام بحقوق الناس سادة أو أحرارا كانوا أو عبيدا، حتى حقوق البهائم. حقوق البهائم حقوق على 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 مالكيها وعلى الناس، فله حق، لأن الإسلام جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، ولا يظلم ربك أحدا، وكل العباد خلق الله. أقام هذا حرا، وأقام هذا عبدا، وأقام هذا فقيرا، وأقام هذا غنيا، وأقام هذا حاكما، وأقام هذا محكوما، وأيضا خلق من الحيوان والنبات، وكل له حق، كل له حق، وعلم بكل خلق حق من خلق، فلله حق في كل خلق، حتى إن أحد العلماء كان واقفا مع بعض تلاميذه ثم أراه كلبا، فأراد أحد أن ينهره أو كذا، فقال: يعني الطريق مشترك، هذا له حق في الطريق مثلي ومثلي، لا ينبغي أن تنهره ولا أن تجري وراءه ولا أن تضربه، لأن له حق في الطريق مثله، وأعرف كل خلق حق من خلقه، بل كان بعض الصالحين يوسعون الكلب إذا رآه في الطريق يوسعونه، وهؤلاء الذين ذكرنا هم من البشر ومن إخواننا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم هولكم جعلهم الله تحت أيديكم. ودائما دائما ياتي الدفاع عن الاغنياء، اما الدفاع عن الفقراء والدفاع عن العجزه والدفاع عن القاصرين والدفاع عن فان هذا يخالف الاسلام، الاسلام تميز واختص بالدفاع عن الفقراء حتى قامت الحروب من اجل الفقير، فحروب المرتدين كانت من اجل منع الزكاه وتأويل للآيات، يكون دولة تسير جيوشا 11 جيشا، كل هذا بحق الفقير، إن هذا كل كان فرائض دينية شرعية وعبادات، لأنها تصب في مصلحة العباد، تصب في ما يعود عليهم بالنفع ويجرأ عنهم الضرر. هنا قال: باب في الوصايا. ولمسوا ايضا في قضيه الوصيه، الوصيه هي عقد يوجب حقا في ثلث مال العاقد يلزم بموته، يلزم بموته، ومعنى هذا ان الله سبحانه وتعالى رحمه للعبد جعل له حقا في ماله يتصرف فيه بعد وفاته. جعل له حقا في ماله مال نفسه يتصرف فيه بعد وفاته. والإنسان لا يستطيع أن يتصرف إذا مات فيوصي. فكأنه أبقى ملكيته على قدر من ماله ينسحب هذا الملك بعد وفاته ليحقق به نفعا أخرويا، يحقق به نفعا أخرويا. وهذا من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام أن يجعل ملكيتك بمالك تستمر في بعضه حتى لا تخرج من ورثة حتى بعد الوفاة. فالوصايا هي عقد يوجب حقا، قال يعني اعطوا فلانا 10,000 اذا متم فلفلان 10,000 ولجهة كذا او مؤسسة كذا 10,000 وكذا، يستمر قد تكون هبة او عطية بعد الموت، وقد يكون تكون سرقة جارية، يستفيد بماله حتى بعد الموت، يستفيد بماله حتى بعد الموت. قال يلزم بموته، فقبل الموت وغير لازم، يعني ممكن ان يرجع في وصيته قبل ان يموت، سواء كان في مرض الموت او كان في حال السفر. يرجع يقول انا عدت في وصيتي هذه، او قد يتمدى له مشروع خير اخر، قد ينشا قد يحتاج هو الى هذا المال لعلاج مرض او لمواساه ولد او ما الى ذلك. قال ويحق على من له ما يوصي فيه، يعني يحق على الشخص الذي له مال يوصي فيه. يحق عبر بحق لأن العلماء مختلفون في أمر الوصية، هل هي مندوبة أولا؟ فأتى بلفظ يحتمل أمرين، يحق من الحق وهو ثابت، والمندوب ثابت والواجب ثابت. قال يحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته، يعني يكتبها قبل وفاته، ولا على متى يموت فأكتبها قبل أن يعني حتى ولو في حال الصحة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يحق ولا يجوز للإنسان له ما يوصي فيه يبيت 3 أيام إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وإذا تغير الحال يغير الوصية، يعني يسوي وصية، يعني يكتب وصية إيه؟ وصية أخرى، ويلغي الوصية الأولى. قال ولا وصية لوالد. وهذا حديث اشتهر، لا وصية لوالد، هذا حديث اشتهر وذكره الامام الشافعي في القوم وذكره في رساله، وبين ان مثل هذا الحديث يعني بسببه لا يثبت عند اهل العلم بالحديث، ولكنه قد اجمع العلماء على العمل به، فتلقاه من الذين كتبوا في السير والمغازي، لكن معناه قد أطبق عليه عامة أهل العلم، فالحكم فيه مأخوذ منه بضميمة دلالة الإجماع عليه، هكذا قال الإمام الشافعي. قال ولا وصية لوالد، فبوب الإمام البخاري بهذا الحديث ولم يورده، لأنه ليس صحيحا على شرطه، لا يصح على سطحه، وهو إن لم يكن صحيحا عند عامة علماء الحديث إلا أنه صحيح عند الفقهاء والأصوليين. فلو قال بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين إن هذا الحديث صحيح، بل قد وقفت على من قال إنه متواتر ومن قال إنه مشهور، لأنهم قالوا هذا الحديث خصص الآية الوصية بالوالدين والأقربين، والآية قطعية والحديث يعني وارد، فكيف يخصص القطعي؟ قال هذا الحديث مشهور، والحديث إذا وصل حتى الشهرة خصص القطعي، وبعضهم قال متواتر. وجاء الإمام الشافعي قال على قوانين أهل الحديث وعلى قواعدهم لا مشهور ولا متواتر بل ولا صحيح، فإنه لا يصح عند أهل العلم بهذا بصراعة الحديث، ولكنه تلقاه من أهل المغازي وأجمع الفقهاء على العمل به، فهو صحيح عند الأصوليين، صحيح عند الفقهاء، يقولون متواتر، يقولون آحاد، يقولون لكنه صحيح عندهم، لأن الصحيح عند الفقهاء والمحدثين هو ما عليه العمل، فما عليه العمل صحيح حتى ولو ضعف عند غيرهم، لأن غيرهم له اصطلاح آخر في قضية الصحيح والباطل، الصحيح والضعيف والحسن له اصطلاح آخر، لكن اصطلاح المتقدمين من أهل الحديث وكذلك جميع أهل الأصول وأهل الفقه اصطلاحهم أعم من اصطلاح المتأخرين أو على اصطلاح المحدثين، وبخاصة من كتبوا في الحديث أو اهتموا بالحديث واشتغلوا به من الأئمة بعد استقرار المذاهب. فقال إن أهل العلم بالحديث لا يثبتون مثله، ولكنه أجمع عليه، فهو خصص الآن أن الصحيح عند الأصوليين والفقهاء وما عليه العمل، وهذا الحديث عليه العمل، بل عليه العمل بإجماع. هذا الإجماع هو الذي جعل بعض العلماء يقولون إنه اشتهر أو إنه اشتهر عند الفقهاء أو إنه ما أجمعوا عليه إلا وهو مقطوع الصحة في نظرهم، مقطوع الصحة في نظرهم، وإن كان ليس مقطوع الصحة في نظر علماء الحديث. بس أردت أن تكون فائدة، ونحن نمر على الأدلة الصحيحة عند الفقهاء والمحدثين، قد يختلف قليلا عن الصحيح عند الفقهاء والأصوليين، قد يختلف قليلا عن الصحيح عند المحدثين، وبخاصة الذين أتوا بعد استقرار المذاهب، قد عمل بالأحاديث وترك العمل بالأحاديث. فليكن هذا على بال، لأنه يحل إشكالات شتى في قضايا التصحيح والتضعيف وقضايا العمل وعدم العمل. فقال: ولا وصية لوارث. ولا وصية لوارث، سواء أكانت الوصية الثلث أو دون الثلث أو أكثر من الثلث، لا وصية لوارث. لا وصية نهي، لا وصية ولا نهي، قيل نهي يعني ينهى عن الوصية للوارث، يا أيها الناس من أراد منكم أن يوصي فلا يوصي لوارث، أو هو نفي، كأنه يقول الوصية للوارث منفية، منفية بمعنى عدم الصحة. قالوا هذا، وهذا يعني قال أكثرهم لا وصية بمعنى نفي الصحة، يعني أن الوصية للوارث غير صحيحة، يعني لا تنفذ، لا وصية، نفي يتوجه ابتداء إلى الذات، نفي الذات. فإذا تعذر توجيه النفي إلى الذات وجهناه إلى ما هو أقرب إلى الذات، فعندنا لا وصية يعني لا توجد. لكن لو قد أوثق كذا وربما أشهد فلان وفلان غير موجودة، إذا يتعذر نفس الذات موجودة، وجدناها في الخزانة، وجدناها مكتوبة. فينصرف إلى ما هو أقرب إلى الذات، والأقرب إلى الذات الصحة. الأقرب إلى الذات الصحة. كأنه قال لا وصيانة صحيحة. إذا وقعت فليست بصحيحة. ولا يدعو إثبات. قال ولا وصية لوالد. والوصايا خارجة من الثلث. ويرد ما زاد عليه إلا أن يفيزه الورثة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ولجابر لما قال أحدهما أوصي بنصف مال يا رسول الله بماله كله، قال لا، قال فالنصف، قال لا، قال كالثلث، قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لأن الإنسان تعتريه مشاعر، قد يغلب عليه شوقه إلى الآخرة وشوقه إلى الثواب أو رأى أنه يمسك المال ويرى أن حالته ستنتهي فيوصي بماله كله فيضر بالورثة. وكذلك هو اكتسب هذا المال وادخره وربما حرم نفسه منه وسيسأل عنه، فدعا الشرع له نفسا تنفسا، جعل له نفسا في الثلث يتصرف فيه بعد وفاته، لكن ينبه على ذلك ويحدد قبل ذلك قبل الوفاة. فالثلث والثلث كثير، ولذلك كان ابن عباس يستحب الوصية أن تزيد الوصية على الربع لقول النبي كثير، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، فقال لو غض الناس من الثلث إلى الربع فإن النبي قد قال الثلث كثير. ويرد ما زال عليه إلا أن يجيزه الورثة. قال والعتق بعينه مبدأ عليها، يعني لو أوصى بعتق، لو أوصى بعتق، وهذا فيه لمحة إنسانية، إن الدين مبدأ على الوصية، الدين مبدأ على الوصية، مع أن القرآن قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدم الوصية على الدين، لكن في التطبيق والتنفيذ الدين مبدأ مقدم على الوصية. لأن الوصية فيها فرض وزيادة ليست لازمة حتى يموت، يعني له أن يرجع قبل أن يتحمل الدين، فهذا حقوق عبادة واجبة لازمة فهي مقدمة، والتقديم إنما كان بالإجماع، لكن في الذكر في الوحي الوصية مقدمة، لكن في الرتبة أو في التطبيق والتنفيذ الدين مقدم على الوصايا بالإجماع. هنا في الوصية العتق مبدأ، يعني حينما يكون قد أوصى بعتقه وأوصى ببناء مسجده وأوصى كذا وتزاحمت الوصايا على ثلث المال، لأن المال لن يزيد عن الوصية لن تخرج عن الثلث، فنبدأ بالعتق. تحرير العبادة، تحرير العبادة أولى من إعطاء قريب غير وارث أو جار أو صديق أو باب خير أو بناء مسجد. الإنسان أولا، كأنه يقول الإنسان أولا، هذه لفتة حضارية ولفتة إنسانية في التكامل. حينما تتزحم الوصايا نبدأ بالإنسان، والإنسان ليس تدفعه الإنسان في نفسه، لأن الحرية تساوي الحياة، أن الحرية حياة، يملك نفسه لهذه الحريه. فالرزق بعينه يعني دون غيره من ابواب الخير، ابواب الخير كثيره. فالرزق بعينه مقدم عليه. قالوا حتى ولو كان ذلك العتيق الذي سيعتق في ملك غيره. ماذا قال؟ اذا متم او اشتروا عبد فلان واعتقوه ليس في ملكه. مبدأ ايضا مبدأ على المصري. يعني مبدأ على المصري سواء كان العبد في ملكه او في ملك غيره. تشوفا الى الحرية. تشوف الشارع الى الحرية. قال والمدبر في الصحة مبدأ على مات المرض. المدبر هو التدبير ان يقول السيد او المالك لعبد انت حر بعد موته. فكأنه قال انت حر بعد ظهور مني، بعد ان يعني اجبر الحياه واتركها. هذا المدبر يقول انت حر بعد موتي، حر بعد ظهور مني. فقد يدبر عبده وهو في المرض الذي مات فيه او يدبره في حال الصحه، ليس يكون هناك مرض ولا علامات موت ولا شيء. قال فالمدبر في الصحه مبدأ على المدبر في المرض. لماذا؟ قال لأن المدبر في المرض ربما يكون قد دبره ليضر بالمرض، لما عرف أنه سيموت يعني قال أنا أحرمه منه أو ما إلى ذلك. يعني في الصحة يعني ظن أنه في حال قبول بهذا إقبال على هذا أعلى من التدبير في حال المرض. والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره، وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به. يعني كانت عليه زكاة سنة أو سنتين فأهمل أو نسي أو أجل، يعني عليه زكوات فأوصى بها. ومبدأ على ما فرط فيه من الزكاة، فلما جاء الموت او قارب او عرق اوصى باخراج الزكاه. انه مفسر. هو مفسر.
تدخل في الوصيه.
فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا، التي ليس مبدأ على الوصايا لا ليست وصايا، هي وصايا، لكن مبدأ على الوصايا التي ليس فيها أولويات، ليس فيها مبدئة، ليس فيها تقديم. قال ومدبر الصحة مبدأ عليه، وإذا ضاق الثلث فحرص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها. فحرص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها. يعني قال في هذه الجهة 100,000، في هذه الجهة 10,000، في هذه الجهة 70,000، في هذه الجهة 50,000، فجمعوا هذا كله فوجدوا أكثر من الثلث. سنعود إلى الثلث، من نقدم ومن نؤخر؟ قال كل بحصته. فينزل النفس على الجميع بقدر نسبة كل. ينزل النفس على الجميع بقدر نسبة كل. قال والرجل رجوع عن وصيته من عتق وغيره. قال والتدبير ان يقول الرجل لعبده انت مدبر او انت حر عن ذكر مني. يعني بعد موته. ثم لا يجوز له بيعهم. لا يجوز له ان يبيع. صار مدبرا. ولهم خدمته ولهم انتزاع ماله. بان اوصل بان اعطاه احد هديه او هبه او كذا فله انتزاع ماله لان العبد وما ملكت يداه لسيده ما لم يمرض. فاذا مرض ليس له حق في انتزاع ماله حفاظا على العبد. لا تقول مال له انا يعني في يده مال وله وفقها المظفر كانت ابدا ولا يطلب المعتقه الى اجل ولا يبيعها. لماذا لا يطلب المعتقه الى اجل؟ قال لها انت حره بعد سنه. حره بعد سنه لانه اذا وطئها ربما حمل، فاذا حملت سرت ثم ولدت فلا تعتق الا بعد وفاته. اذا لا تعتق الا بعد وفاته ربما تتاخر وفاته سنين فيتعارض هذا مع العتق الى اجل. وضحت الباب. وله ان يستخدمه وله ان ينتزع ماله ما لم يقل من اجل حفاظا على اموال الناس. وإذا مات فالمدبر من ثلثه أيضا. كأنها وصية خاصة. وصية في عتق، وصية في عتق عبد. يعني كأنها وصية لكنها في كما نقول إجارة الرقيق والدواب قراء. أحكام إجارة. وإجارة العاقل إجارة. إن هذه يعني وصية خاصة. وله وإذا مات فالمدبر من ثلث والمعتق إلى أجل من رأس مال ليس من الثلث. لماذا؟ لأنها ليست وصية آيلة إلى ما بعد الموت ولكنها في الأصل وفي الظاهر في حال الحياة. حتى لو مات قبل السنة فإنها دائما تخرج من ماله وليس من الثلث. والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء، هذا نص حديث. المكاتب عبد ما بقي عليه في كتابته درهم. كتابه هي اعتاق العبد او عقد بين عبد ومالكه في ان يؤدي له قدرا من المال يدفعها اليه نجوما، يعني بالاقساط تقسيط. فاذا انتهت النجوم وادى ما عليه صار حرا. قال له اعطني 20,000 او 100,000 وانت حر على ان تؤدي لي في كل شهر 2,000. فصار يؤدي 2,000 حتى اخر 2,000 يعني قبل اخر 2,000 هو عبده. المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء او في كتابته شيء. والكتابة جائزة. جائزة الجواز هنا بمعنى المشروعية. الجواز هنا بمعنى المشروعية. يعني وإلا فالكتابة مندوب إليه. مندوب إليه. نعم قيل انها واجبة لكن عند هي مندوبة إليه. والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال. أنا متفق على المنجما. قلت النجوم أو كثرت الأقساط يعني. الأقساط. فإن عجز رجع رقيق. وحل له ما أخذ منه. ولا يعجزه الا السلطان بعد التلوم. يعني قل اذا عجز من الذي يحكم بعجزه؟ لابد ان يكون هناك طرف ثالث غير المتعقدين حتى يقام العدل بين الناس وحتى لا يكون الانسان خصما محكما في نفس الوقت. فقال ولا يعجز. طبعا الذي كلها مبادئ شرعيه. نعم نحن نتكلم في عبد وسيد وكتابه وتدبير وعتق الى اجل وهذه صارت غير موجوده لكن فيها قواعد شرعية عامة تحت. فنظرة الكتاب إلى حفظ المال وتشرفه إلى الحرية وقيمة الإنسان في نظر الكتاب حتى ولو كان رقيقا، وإقامة العدل بين الناس حتى ولو كان بين سيد وعبده الذي يملكه السيد، ويقيم العدل بين الناس ويقول له حق. أن هذه العقود الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود، هذه معاني يمكن أن نأخذها من ثنايا ومن فضائح هذا الكلام، فلا يكون ضائعا، يعني لسنا نضيع الأوقات، وليس في دراستها تضييع كما قد يزعم البعض. أين العبد؟ أين السيد؟ أنت تمثل بالسيد وتمثل بالعبد. قد نحتاج هذا المثال لبيان عدالة الإسلام ولبيان رفق الإسلام ولبيان الأصل ولبيان مكانة الإنسان في الإسلام. ويعني هذه كلها معاني مهمة، وقد نحتاجها لنقيس عليها أو نخرج عليها. قال: ولا يعجزه إلا السلطان، ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوث. يعني لابد أن ننبهه إذا امتنع من التعجيز. قال: وكل ذات رحم، وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة، التابع تابع، أو محتقة إلى أجل أو مرهونة، وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها. يعني ولد أم الولد ابنها من غير سيدها بمنزلتها، يعني يعتق بعتقها. أم الولد هي التي حملت من سيدها ولو بمضغطة، حملت صارت مضغطة حتى لو نظر سقطة، فمعنى أم الولد معناها لا تباع ولا تشترى ولا توهب وتنتظر وفاة سيدها، فإذا توفي سيدها هذا حكم أم الولد، مجرد أن يضعها تحمل منه مجرد الحمل صارت الطوارئ، لا يحق له أن يبيعها ولا أن يرهنها ولا شيء، فتصير أم الولد وعليها خدمته، فإذا مات صارت خلاص. قال: ابنها من غير السيد بمنزلته، ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد. قالوا يعني كأن هذا هناك خلاف بين العلماء في ملك العبد للمال. قالوا: هل المال هل العبد يملك أو لا يملك؟ فقالوا: العبد متردد بين أصلين، الأصل الأول أنه إنسان مثل سائر الناس، التكاليف الشرعية يعني إنسان طرأ عليه إما بسبب حروب أو بسبب اعتداء أو صفو أو يعني فكان يأخذون الناس في الطريق ثم يبيعوا لهم في أماكن أخرى. مهم، هو كائن سابق في الأصل ثم طرأ الركب عليه، فهذا الطارئ لا يخرجه عن دائرة الإنسانية. ومن هنا إذا ألحقناهم بالإنسان الحر بالإنسان يمشي، لكنه يباع ويشترى ويوهب ويرهب، وهنا يشبه المال أو يقولون يشبه البهيمة. طبعا يشبه البهيمة ليس إخراج الطبع عن آدمياته، إنما قضية الملك يعني بجمع الحياة في كل، يعني هو لا يكون بمثابة البيت أو بمثابة الأب، باعتبار الحياة، فهو لا يملك. هنا المالكين يقولون إن مال العبد له يعني يملك، إلا أن ينتزعه سيده. فأنت وما فالعبد وما ملكت يداه لسيده، لأن هذا حكم وسط بين الحكمين، لأن العبد يشبه الحر في قضية الملك ويشبه المال في عدم الملك فيملك. فذلك قبل ما سرق عبد من عبيد الإمارة من بيت المال قالوا مال الله سرق مال الله، مال ومال، فكان لوجود السائبة أعطاه حكمين، أعطاه حكمين. هذه من المسائل التي يسمونها حكم بين حكمين، أو المسائل المترددة بين حكمين، بين مسألتين معلومتين الحكم، فتأخذ شائبة من الحكم، تأخذ بعض الحكم الأول وبعض الحكم الثاني. فهو من حيث يملك قال له مال يملكه، يعني مال العبد له، إلا أن ينتزعه سيده، فإذا انتزعه منه كان في هذه الحالة حالة انتزاع بمنزلة بهيمة أو بمنزلة من لا يملك، منزلة الجمل. وهذا موجود في النصوص الشرعية، موجود مثله في النصوص الشرعية. فمثلا الرجل الذي تخاصم فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، وقال سعد هو ابن أخي، وقال عبد بن زمعة هو أخي، أو هو أخي ولد على فراش أبي، وقال سعد بن أبي وابن أخي، انظر شبهه بعقبة عقبة بن أبي وقاص، فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدعيه لأنه ولد على فراش أبي عبد بن زمعة، ولد على فراش أبي فهو أخي، والثاني يقول هو ابن أخي، انظر شبهه بعقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، طالما أنه موجود فراش فلا نلجأ إلى الشبه، لا نحكم الشبه إذا وجد الفراش، الولد للفراش. ثم قال هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك. ثم قال واحتلبي منه يا ثورة، ثورة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قلت احتج منه. طب إذا كان هو لك يا عبد بن زمعة فصار أخاه، فهو أخو ثورة أيضا، فقال احتجبي منه، يعني هو في جانب النظر والرؤية لا ليس أخاه لوجود شبهة، ففي جانب إلحاق النسب ألحقه بزمعة، وفي مجال التحريم النظر والخل وإلقاء الحجاب قال احتجبي منه يا ثور، فأعمل الشبهين معا كل في جانب من جوانب الحكم. أعمل الشبهين دي مسألة كبيرة، كنت من فترة أريد أن يكتب فيها بعض الطلاب، حكم بين سميه الملكية حكم بين ويسمونه أنه حكم بين حكمين. ما هو من اين اتت الذريعه؟ اتت من الشبه، قال هو 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 ابن اخي، انظر شبهه بعقبه، انظر شبهه هو يشبه عقبه، فالذريعه انما اتت من الشبه، من وجود الشبه، وجود الاختصار، فاعطى كل حكما، يعني يجعل اعتبار للطرف الاخر ولو في بعض الحكم. حتى اني يعني انا اريد ان اتوسط، انا وجدت شيء عجيب جدا في القران، يعني في اول سوره المائده يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحبوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، لا تحلوا هؤلاء، يعني ما تنتهكوا ولا تعتدوا، ولا آمين البيت الحرام لأنهم كانوا مشركين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فجعل لمقصدهم اعتبارا مع انهم مشركون. المشرك اعماله كلها هبطت لا قيمه لها، حتى فعل كذا فعل هو لا تقيم، لكن جعل لقصده معنى وجعل لقصده اعتبارا ما. قال ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال ايضا بالنيه عند الكافر شيئا، فقال يا ايها النبي كل من في ايديكم من الاسرى، هؤلاء كفار ولا مسلمين، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم، فلا يضيع عند الله. فلقضية القصد والتوجه وزنا في ميزان الله سبحانه وتعالى، ويعطيهم خيرا كما اخذ منهم بنيتهم، ومن ليس من اهل النيه لانه يعلم في قلبه خيرا، ان علم في قلبه خيرا اعطاه خيرا مما اخذ منه وغفر له. قال والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال ولا الزمن، فلت النجوم او كثرت، فان عنز رجع رقيقا وحل له ما اخذ منه، ولا يعجزه الا السلطان بعد التلوم اذا امتنع من التعجيز. يعني وكل ذات رحم فوالدها بمنزلتها من مكاتبة او مدبرة او معتقة الى ادب او مرهونة، وولد أم الولد من غير السيد بمنزلته، هذا قرأناه. وما للعبد لهم إلا أن ينتزعه السيد، فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ما لهم فليس له، فإن أعتقه أو كاتبه، يقول يا لقاك أن أعتقك على أن يكون مالك، على أن مالك لي، أو كاتبك على ان مالك الموجود قلبي وانت تعمل في نجوم الكتابه. فقال فان اعتقه او كاتبه ولم يستثن ماله في هذه الحاله ليس له ان ينتزع، ان لم يكن له اعتقك على ان مالك لي او كاتبك على ان المال الموجود الان خارج نجوم الكتابه، قال فاذا لم ينتزع المال منه قبل الإفك أو الكتابة فلا يحق له أن ينتزعه منه. الشرع يتلثم، الشرع يتلثم، يقول هو رزقي وأنا أفعل ما أريد. هذا إنسان جرى عليه الرزق لسبب من الأسباب، يعني لكن لابد من العدل معه.
انتزاع المال من قبل السيد جائز،
جائز بس قبل ان يكاتب، قبل ان يعتب، او اذا كان يريد ان يشترطه ياخذ ينتزعه مع الكتابه، يعني في كان شرط من شروط عقد الكتابه عقد ياخذ جواله ويقوم يكاتبه، فخلاص انتزع المال. هو يسعى في اداء الاقساط، لكن اذا لم يذكر ذلك في عقد الكتابة أو لم ينتزع حتى كاتب، يقول له أنا كنت كاتبتك على أن تؤدي إلي 2000 جنيه كل شهر لمدة 5 سنوات وعندك 100,000 جنيه فهاتها الأول، فالشرع يقول له لا، 100,000 جنيه ستدفع في نجوم الكتابة، أو له أن يدفعها في نجوم الكتابة وليس لك أن تنتزعها منه.
ولا
يجوز سيده، لا يجوز. اذا كاتبه قبل قبل لا يجوز.
لا
انه يرجع عن الوصيه في المعتق.
لا هو يرجع عن الوصيه سواء كان في مرض الموت او في حال الصحه، هذا ذكرناه قرناه. حتى في العتق في غير العتق المؤجل. فالعتق المؤجل مثلا قال اعتقتك بعد سنه فلا يحق له ان يرجع. ولا يكون من الثلث ولا يكون وصيته، وانما يكون دينا من الديون. يعني هو عليه يعني لا يحسب اذا مات يكون العبد هذا يساوي 20,000 فنحسب من الثلث. لا، هذا فرق عن الثلث. نتابع سريعا. قال وليس له وقت مكاتبته، لأن المكاتبة ستؤدي نجوم معينة وستعرف بعد ذلك، لكنها إن حملت ستصير أم ولد ولا يستطيع التصرف فيها إلا إذا مات هو، فهو لا يتصرف فيها أصلا إلا بالخدمة، خدمة ولد يعني إشارة أو شيء، لكن هي أم ولد لا تباع ولا تشترى ولا تهر وتحت بعد موته. فإذا يعني الشرع لا يريد أن يحدث عقدين متحارضين قد يضر أحد العقدين بالضعيف فيكون معه بعض بعض. هنا قال ولا وقت مكاتبته، وليس له وقت مكاتبته. ماذا؟ لأنه لو أطلعت سوء موالد وما اقدرت في ان تصير ام ولد، يعني ممكن السيد لا يموت الا بعد 20 سنه. فتظل معلقه كانت ستعقد بعد سنه ولا سنتين. هذا يضرهم. فلا يريد ان يدخل على العقد معها عقدا اخر او شيئا اخر، ليس عقدا، شيئا اخر قد يضر منه. وما حدث بالمكاتب والمكاتبه من ولد دخل معهما في الكتابه وعتق بعتقهما، فرد الله في حال الكتابة ولدا، أو المكاتب في حال الكتابة رزق بولد، زوج رزق بولد يتبعه في ذلك، إذا حد كان يتبعه.
أم الولد يستطيع
أن يلتقط
لو
أراد، أم الولد لو أراد أن يلتقطها. نعم، لا يلتقطها، نعم، هي قد ينتهي إلى الأرض. نعم. وتجوز كتابة الجماعة، وكاتب جماعة عقد واحد. يقول تؤدون لي عبيد عنده خمسة ستة، قال تؤدون لي ما ألف وتعتقون جميعا. يجوز ولا يعتقون إلا بأداء الجميع. يأتي واحد يقول أنت كلفتنا بـ 100,000 وأنا حقي في 100,000 10,000. هذا 10,000 وسأتركه كلها، هذا عقد العقد الجميل. وليس للمكاتب عتق، فقلت ان المكاتب له يعتقه؟ وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق، ولا يتزوج ولا يسافر سفرا بعيدا بغير إذن سيده. نعم. وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق. يعني يجوز له خلاص صار مكاتب عليه أداء نجوم كتابه، ممكن هو يشتري عبد ويعتقه، لا ليس له ذلك حتى يؤدي ما عليه ويعتق. فيصير حرا، لان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته او في كتابته درهما. ولا ان يتلف ماله، بمعنى يتبرع به، لانه ربما يعجز عن الكتابه فيعود الى ملك السيد.
سبحان الله، سيدنا مثل ما تفضلت، يعني هذه احكام العبيد لازم تقرا لانها حكم تمتد للقرآن يعني 1000 سنة وتسير به الأمة. ويعني أعداء الإسلام يوجهون الشبهات، لكن حينما نقرأ الأحكام الشرعية كما قدمته ويتدخل الشارع بالضعيف وكيف الشارع حمى هؤلاء العبيد ووضع لهم أحكاما
في أنفسهم ومالهم وأولادهم، كل ابن متابع له وابن كذا،
هذه لابد منها نفهمها حتى يعني يكون من جملة الردود نفقه ما هو العبيد في الإسلام فقط. لا ينبغي أن يلقى أو لا يدرس، لأنه هذا مضت عليه الأمة قرون.
نعم.
وهو دين.
وهو مظهر من مظاهر إقامة العهد بين الناس.
وإن كتب لنا لا يخص حكم العزة إلا بعد هذا المعنى.
كيف هذا لا يخص حكم العزة؟
يعني هنا قال وليس من الكافر عتق ولا اطلاق ولا حتى يرتقي. يعني هو لم يزل في حكم رقيق قبل ان يسمع مع
الامه. بالضبط. قرانا من خليل المكاتب عبد بقي عليه في كتابته درهم او شيء، هذا حديث. يعني ليس له ان يهب ماله الا الشيء الذي القليل الذي لا بال له. زاد عليك الناس قويا لما يقول له يعني ممكن يعرف شيء قليل، يعزم اصحابه يقولون في مطعم ولا شيء يعني، او يعطي انسان يعني قلم هديه او كتاب هديه او لكن الانسان يقول له هذه الدار خذها هديه، يقول لا كتبوا عبد ما بقي عليه من كتاباته درهم، فربما يعجز عن الكتابه فيعود هذا كله الى السيف.
الشرع يتدخل لمصلحته، يقول لا يجوز
لمصلحته ولمصلحة السيد. هذا لأنه ربما يعجز عن الكتابة أو ربما يقصر فيعود هو بماله إلى سيد. قال وإذا مات أي المكافئ وله ولد قام مقامه وودى من ماله ما بقي عليه حالا وويت من معه من ولده ما بقي، وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يعني أولاده يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا حتى يعتقوا من أولاد أو من أولاد عبد، والعبد والمكاتب عبد ما بقى عليه من الدرجة، وأولاده تابعون له، فإذا مات في الأصل حل التابعون محل أبيه، يمكن أن يؤدوا مرة واحدة، فإن عدد قد يؤدوا نجوم، يحتاجون إلى عقد جديد، كتابة جديدة، وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما ان كانوا كبارا وان كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم الى بلوغهم السعي رقي ودع رقي حتى لا يضر ذلك بالمال. وان لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده، يعني مات في اثناء الكتابه ولم يعتق وكان له مال ما سيده يرث، ومن اولد امه فله ان يستمتع منها في حياته وتعتق من راس ماله بعد مماته، ولا يكون بيعه ولا له عليها خدمه ولا عله ولا غله وله ذلك في ولدها من غيره ولدها الذي ليس ابنا له وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقه. يعني الضم هذا خطأ، لأن من معه الكتاب الذي في الضم يعتق لا يلومنا للمجهول عتق يعتقون فقد عتق في العتق يبنى دائما للمعلوم.
موجودة السيد المفرد قطع ده من جنة الشهر
يؤدي للورثة لأن ورثته سيملكون العقد يؤدي المال العقد ويقيم ويؤدي اللزوم للورثة فالشرط هيكون نصيب عليهم يعني
سيحاسبون كما يحاسب لو كانوا موجودين
نعم
لأنها
ولد من غير سيدها كانت تزوجها وما تزوجها. نعم. أه؟ إذا كانت تزوجها لازم سيدها للسجاده. لا، في الفرق. فرق. كل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد. أسقطته يعني من السقط من الجنين يعني أسقطت يعني تعملت الإسقاط لا يعني يعني فلانة أسقطت يعني لها أي سقطت فهي به أم ولد ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوقت يعني استولدها يعني لا يقاله أن يعزل عنها بمعنى إذا جمعها أن ينزله بعيدا عن الرحم لا يرفع لا يرفع السيف له. نعم. نعم يلحق به لأنه استفرش أكثر إفراش. ربما يعزل ويكون منه أيضا. هذا شيء في الطفل. يعني العزل ليس يعني يقينيا يعني ليس مانعا لوصول الماء يقينا. إنما ظن يحصل حمل مع العزل كثيرا. إذا أنكر ولدها وأقر بالوقت فإن ادعى استبراء استبراء ثم لم يطأ بعده فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به لم يلحق به ما جاء منه طبعا هذا حفاظ على الأجساد وحفاظ على الأعراض ولا يجوز عتق من احاط الدين بماله يعني واحد احاط الدين بماله فعليه صار عليه 100,000 جنيه مليون جنيه وعنده عبد وهو يريد ان يعتق العبد يقول له انت ما عليك مليون قلت الناس لا تفعل المندوب وتترك الواجب ولا يجوز عتق من احاط الدين بماله ومن أعتق بعض عبده استتم عليه إن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق معنى ذلك هذا أيضا من مصلحة العبيد إذا كان هناك عبد مشترك وأحد المالكين أعتق نصيبه يسر العتق على الباقي وما دام السيد الاخر سيأخذ القيمه نعم من الذي اعتق نصيبه يقول يقوم العبد ب100,000 وهو بينهما نصفين اذا يعطي شركه 50,000 من ماله ويحكم عليهم ويعطي اختيارا اذا اعتق نصفه سرى الى الباب ويدفع قيمة يدفع نصيب شريكه بسبب من ماله من مال السيد
اللي ممكن انه يستسعى
نعم
استسعى
صحيح قال ومن اعتق بعض عبده استتم عليه سرى العتق على الباب وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتاقا فإن لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقا
يعمل يوم
نعم يعمل
يوم
ويستريح يوم آخر نصر حر
نصف حر السيطرة على قيمة
سجن من يدفع من السجن
من السجن
هو لا
العبد اولا لم يستبعد من هذا كلامنا في انه لا مال له اصلا ثم عتق نصفه وبقي نصف يملكه اخر فيسري الرزق على الباب اذا صار حرا ويقال لمن اعتق النصف اعطي لان هذا الرزق مما لا يقبل الحريه والعلماء قالوا ما لا يقبل التبعيد فاختيار بعضه اختيار كله واسقاط بعضه اسقاط كله. هذه قاعده في اسمها النظائر وفي القواعد ما لا يقبل التبعيد فاختيار بعضه اختيار كله واسقاط بعضه اسقاط كله. وهذا منه. وهذا قال لا نطلق نصف طرقة طرقة كاملة هذا لا يقبل التبعيد
بس هذه الأحكام هل يمكن أن يقاس عليه أن يروح
الحج؟ يمكن غير هذا يمكن إذا قرأت في كتب الفقه ستجد قياسا على كذا في العبد قياسا على كذا في كذا نعم
أنا شفت ما لا يكون فقه
وإن لم يكن هناك ونكن ثم قياس لم يكن ثم قياس وهناك قواعد عامة أنا ذكرتها الآن لا حاجة أن أعيدها مرة أخرى يعني قواعد كثيرة جدا في معرفة تصرف الشارع في التشريع وكيفية إقامة العدل وأيضا نظرة حضارية للإسلام والحق البعيد والوقوف بجانبه ومراعاة حقوق العباد الآخرين يعني لو كان عليه ديون استغرقت لا لهم لا يجوز ان يعتق فضلا على حق الناس الاخرين هذا التوازن لا يوجد الا في شريعه الاله لا شريعه بشريه لا يوجد التزام الشريعه بشريه فقط هاتوا هذا حتى اقراوا الانسان لا يوجد في هذا التوازن ابدا قال ومن مثل بعبده مثلثا بينة من قطع جارحة ونحوه عاطى عليه هو يملكه لا لا يملك منافعه لكن يملك الثلث ماذا بأي حق حتى يسجده بأي حق يقطع يده يقول أنا ملكي هذا أغبياء العصر لو كانوا يملكون أفرادا كفعلوا بهم هذا قلت تعالى انا لابد ان اقطع اذنك. انا املكه حقي. هذا شيء ما قال. انا اقطع اذنك. انا اقطع يده. انا اقليه بالنار. يفعلون هذا حتى يفعل هذا بالخليج يفعلون هذا ليس بالعبيد، ما في عبيد. يفعلون هذا بالخادمات، فما بالك لو كنا عبيدا. والله لو جاء احداث منه يقومون بالنار واحيانا تقتلهم حتى تقطع عينها احيانا كذا وتحبسها وتشيرها هي ليست عبد هي اجير هي اجير تعمل في الشهر كذا وتاخذ اجر يعني غير مملوكه اصلا وانا اقول لكم يعني الذين يتشدقون بقضيه حقوق الانسان و يعني يتحاملون على الاسلام في قضيه الرق والاسلام لم يستحدث رقه الاسلام اتى والرق موجود ثم تشوف وفتح الابواب للرقه يعني القرب الى الرق قرب الى الله الكتابه قرب الى الله يعني من الكفارات ما هو عتق كفاره اليمين في عتق كفارة الظهر كعادة الكفارات تكون بطاعات صيام شهرين متتابعين أو عتق صيام ثلاثة أيام أو عتق يعني عبادة من العبادات وجاء في الأحاديث تشويق وحث وحض على على الإبن، وثلاثة لهم أجران، الرجل له أمة فأعتقها ثم تزوج مما لهم أجران، له أمة يعني علمها وأدبها ثم أعتقها وتزوج له أجران. ده تعليم الرقيب، والكم خوالكم يعني خدموكم، جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت ذلك اخوه من قال في اي دين في اي شريعه قولوا لي يقول الشرع هذا الدين او هذه الشريعه غير الاسلام، اخوه تحت يده، هذا مدير العمل لا يكون لمن يعمل الا التاخي، لا يكون الا التاخي مع انه اخوه رغما عنه وهو مثله تماما، ومثله تماما لا يكون له تاخر، يقول انت تكلمني كانك مثلي، تكلمني كان رؤوس التساوات، يعني انتبه اعرف ان تحدث هكذا، لا يكون حر بحر، والشرع يقول فمن كان اخوه تحت يده فنطعمه مما ياكل ونلبسه مما يلبس، مما يلبس كان يرى سيدنا ابو ذر هو وعبده عليهما حلتان لا تتميز احداهما عن الاخرى، يلبس مثل تماما، فنطعمه مما ياكل، ان كان ياكل حمام يعطيه حمام، وان كان ياكل بصل يعطيه بصل، وان كان مما ياكل ويلبسه مما يلبس، يقول ولا تكلفوهم ما يغلبهم زيادة فوق الطاقة، فإن كلفتموهم فأعينوهم عشان تذوق وتحس ويشعر هو بالمواساة، أيضا يشعر هو بأنك تعمل معه، يعني يشعر هو بالمواساة، هذا الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأدرك أبا مسعود الأنصاري وهو يضرب عبدا غلاما وهو يقول أعوذ بالله وهو لا يزداد إلا غضب وضرب، فكأن العبد رأى رسول الله فقال أعوذ برسول الله، فالتفت أبو مسعود الأنصاري فوجد النبي فسقط الصوت فيه هيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فقال هو حر يا رسول الله، من بتشابه هذه الأحداث بتكمل الحديث على أنه قصة الاستجابة السريعة، رأى رسول الله فسقط الصوت من يده، قال اعلم ابا مسعود الله اقدر عليك منك عليه، فقال هو حر، فقال لو لم تفعل لنتحكم معه، عبده غلامه يملكه يضربه هو ملكه، لا اذا ضربه غير حق تدفعه النار، هي ليست ملكية خالصة من كل وجه، نعم يستعمله، نعم ينتفع به، يؤجره، يبيعه، لكنه إنسان، كتب عليه هذا، فلا يطلق أكثر من هذا، فلا يطلق، قد ولدتهم أمهاتهم أحرار، لكن الرزق جرى عليه لأمورهم. الله سبحانه وتعالى اعلم قدرنا، هذا هو كون الله، كثير من العبود من الشعوب المستعبده لو طبق المستعبدون عليهم احكام الرق لكان حالهم احسن مما هو عليه الان، في شعوب كامله تذهب خيراتها بدول ولا تملك قرارها بل لا تملك عقيدتها، ليست حره في مصيرها ولا في قراراتها ولا في امورها، بما هو اشد واقسى من الحموله. وهذه الدول التي تستعبد الصعوبة اكثرها من الدول التي يقولون انها دول متقدمة او من العالم الاول او ما الى ذلك. الناس يعني تبات ابادة. يقول لهم ابادة. يعني الشرع لا يجيز هذا حتى ولو بعد عليه. لذا تشريعات البشر متعارضة متناقضة. يراعي شيء وينسى اشياء يهول في شيء ويهول في شيء. هذا يعطي التعامل مع الخلق والتعامل مع البشر يعطي موازين. هذه الموازين تربي ملكه. ملكه اجتهاديه في الموازنات والاولويات وترتيب الخيرات وترتيب الشرور وتقديم بعضها على بعض. هذا كله فقه. نقول لا تدرسوا هذا، أين العبيد الآن؟ هذا إذا كانت المحكمة دي هي تخص فقط العبيد أو هي الجزئية لكنها فيها نظرة كلية فيها نظر جزئي قد لا تكون أفراد موجودة الآن مكاتب ومدبر وكذا وسيد وعبد ولكن فيه نظر كلي. هذا النظر الكلي يخدم في تصور احكام الشريعه ومعرفه المقاصد وقضيه الموازنات وحفظ الحقوق واقامه العدل بين الناس. كل هذا يعلم من هذه الاحكام. فليست دراستها عبثا وليست تضييعا للواقع وليست يعني فرقا لخيال او لغير واقع. بل ندرك ان الشعوب المستضعفه والشعوب المستعبده والشعوب المقهوره والشعوب المحتله الان في حال أسوأ من حال العبيد. هذا ترون في العراق وترون في سوريا وترون في غيرها من الناس تبات ابادا. الناس تبات ابادا. الاطفال كبار الشيوخ ثم التهاب ممتلكات القلب الاحرار تؤخذ ممتلكاتهم. هنا العبد لا تؤخذ ممتلكاته من غير حق تصان امواله ويصان جسده. يقول ومن اولد امة او الهنا فز ومن مثل بعبده مثلة بينة قطع انفه او قطع اذنه او قطع اصبعه من اصابعه من قطع جارحة ونحوه عتق عليه فذوي أتق. وفي حديث من ضرب عبده ضربناه ومن جدع عبده جدعناه ومن قتل عبده قتلناه. قالوا انظروا من ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه بمجرد المثال. إن ربما يكون قد فقد في حرب قد فقد في كذا ثم اعتدي عليه أو في طريق واعتدي عليه فأخذ رقيقا وديعا فوقع في ملك أحد من أبويه أو من أبنائه أو من أولاده. من ملك أبويه أو أحد من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه رعاية بالرحم رعاية بمجرد الوجود. وليس له أن يقول فما اشتراه وتبين أنه يقول يرد البيع حتى لا ياخذ المال. لا ليس له بمجرد الملك يعني بمجرد دخوله في ملك انتهى الامر صرح
كانه جاء يعتقه.
نعم
كانه جاء لكي يعتقه.
هو لم يفعل هذا. هو يشتريه بعد ان اشتراه قال ما اسمك؟ قال انا اسمي كذا. قال انت اخي او انت ابن اخي او انت ابن اخي او انت جدي او انا ابن او حبيبي يعتق عليه مباشره. ثلاثه تتعذبون هذه الاحكام. بعض البلاد التي تسود فيها الطلبه تحت ثالث هذا يمكن ان تباع قبائل او جزء من قبائل او ما الى ذلك في الخلق. فاذا عادت الامور الى نصابها وحصل بيع وشراء تفشل هذا يعتق على جملته. ومن اعتق حاملا كان جنينها حرا معه. التابع تابع، هذه قاعده تابع تابع. ولا يعتق ولا يعتق ولا يعتق في الرقاب الواجبه من فيه معنى من عتق بتنبير. السلام. يريد اذا كنت في كفاره تعتق رقبة فيها رق كامل نفقت لله شيء ناقص. وأيضا فيه نظر من الشرع لقضية لجزء الحرية الذي فيه أو لجزء الحرية المتوقعة الواقعة أو المتوقعة. الواقعة كأنه مصفعة أو المتوقعة أنه سيصير حرا أو يرجى أن يصير حرا. قال ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتكبير أو كتابة أو غيرهم. ولا أعمى ولا أقطع بيده وشبهكم. يريد رقبة كاملة أيضا سليمة. ولا من على غير الإسلام. ولا يجوز عتق الصبي وتابع لأبيه وأمه حتى لا يفرق بين الولد وأمه ولا بين الولد وأبيه. تخيل لو الإنسان معه ابنه ثم يضغط ابنه يباع وهو ويذهب إلى حيث لا يدري ولا يعلم. الله سبحانه وتعالى يراعي هذه المشاعر. يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بين أحبته يوم القيامة. ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه. لا والله بقاؤه عبد مع ابيه وامي احسن. والولاء لمن اعتق. انما الولاء في الحديث انما الولاء لمن اعتق. الولاء هو قضيه الميراث. الميراث بالولاء والميراث الولاء. لأن الإنسان يعني له ولاء على إنسان فإذا مات هذا الإنسان ورثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. يعني لو أعتق إنسان اشترى إنسان فأعتقه. وهذا المعتق لا لا ليس له رقاب. ثم مات من أعتقه فالإسلام يعرف الجميلة لصاحبه. يعرف الجميلة. لكن هذا العتق كأنه قرابة ينزل هذا العتق. وهذا المعروف الذي حصل منزلة الايه؟ القرابة. وقال إنما الولاء لمن أعتق. قال وقال في الحديث الولاء لحمة كرحمة النسب لا يباع ولا يوهب. فيقول أنا لي ولاء على فلان أنا أبيع هذا الولاء له لا يباع ولا يوهب. ولا يجوز بيعه ولا هبته. ومن اعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل. فالولاء للرجل اعتقه عنه فلان. ولا يكون الولاء لمن اسلم على يديه وهو للمسلمين. كان وهو للمسلمين جميعا. يعني واحد اسلم على يد انسان فهو اعتقه من نار جهنم. اعتق عبدا في الدنيا من نار الدنيا العبودية. لكنه لا يكون له الولاء بهذا لأن هذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ويكون ولاؤه للمسلمين فلو مات ولا يعلم له وارث ماله يذهب لبيت مال المسلمين. ولا يأكله أثم على يدي فأنا أخذ حتى يدع هذا إعلاء هذا إعلاء لقيمة الدعوة إلى الله، وأن الدعوة إلى الله لا ينظر فيها لمال ولا لدنيا تبسط، إنما ينظر فيها لثواب الله سبحانه وتعالى، وبأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها.
لماذا
الناس
يطلبون
لماذا؟
يطلبون
الناس يعني
هو لو
أخذ
المال.
نعم يا إسحاق، حتى يكون واردا له فيما بعد أنا. نعم، إعلاء لقيمة التعب. كيف
هذا المال الذي
يمكن
هذا الذي أسمع أموالهم التي
متاحة لشركها؟ أنت تنسى. أنا قلت ولاؤه للمسلمين وماله يدخل بيت مال المسلمين. قلت هذا يا شيخ، لكنك أنت تسمع الدرس من الساعة 9:30 الصباح. تتأخر شوية، الساعة 10 أو شيء. من الساعة 10 هو المعنى هناك. السيدة عائشة فأعطتها، كانت عقلتهم على 9 أواق من الفطر، فاشترطت الولاء فزال فرقهم، فصعد النبي صعدا من برق ونادى ما بال أقوام من المسلمين يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان بها تجارب كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى. لو درست هذه الأحكام على أنها تاريخ تشريع، تاريخ تشريع، كلها بعد. كم من الناس يدرسون الرياضيات وكذا ويدرسون كلها مسائل افتراضية، افتراضيات وقوانين الفيزياء وما إلى ذلك، المسائل كلها افتراضية، يعني في مسائل كثيرة افتراضية، مسائل الرياضية كلها افتراضية. يقولون بعد لتنمية الملك فقط، لتنمية الملكة ولحساب المسائل المعقدة والمعادلات الصعبة، هذا أيضا من المعادلات الصعبة التي ينبغي أن ندرسها لأنها تقوم الفكر وتقيم ميزان عدالة وتفهم الناس طبيعة التشريع الإسلامي، وأن الله أو الشرع دائما مع الضعيف، يحرسه ويحميه، يحمي ماله ويحمي نفسه، نفس الضعيف يعني، يحمي ماله ويحمي نفسه، ويحطه برعايته ألا يظلم، ألا يضرب. يا جاء في الحديث من نطب عبده، خليفة، فكفارته أن يعتقل، ضربه كفر ظلمة، قال ليغفر الله لك أعطيه. فلن تعدى عليه فعله منبارا تحت أيديهم. قال وداء ما اعتقت المرأة له، ووداء من يجر من ولد أو عبد أعتقته. قال: وولاء ما أعتقت المرأة له. أليس هذا الحكم خاصا للرجال، إنما هو للنساء؟ إذا أعتقت المرأة عبدا سواء لها أو لغيرها فولاؤه لها، إذا مات وله مال أخذت ماله. وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته، يعني هي أعتقت عبدا فولاؤه لها. ثم لهذا العبد المعتق ولد آخر، فإذا هي جرته فولاؤه أيضا لها. قال: إقامة للمتسبب مقام المباشر. المباشر يعني المباشر هي أعتقت زيد، فهي باشرت إعتاق زيد، لكن زيد له ابن حرر بحرية أبيه، فهي متسببة في حرية ابن زيد، فأقام الشرع السبب مقام المباشرة عند عدم المباشرة. قال: ليس هذا مثال لقاعدة من القواعد أو لمعنى من المعاني؟ قال: ولا ترث ما اعتق غيرها من اب، يعني لا ترث ما اعتقه ابوه او ابن او زوج او غيره. وميراث السائبه لجماعه المسلمين. السائبه هو المعتق ايضا، ولكنه اعتق بنفس السائبه. قال: سيد لعبده انت سائر، او انت حر مسير. انت سائل وانت حر مسير، هذا عرف، لكن السائل كره هذا اللفظ لأن الله قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. وإن كانت في هذه في الأنعام إلا أن السمع كارهها. وقال: وميراث السائبة لجماعة المسلمين، والولاء للأقعد من عصبة الميت، يعني الولاء للأقرب. الأقعد هو الأقرب من عصبة الميت الأول. فإن ترك ابنين مفرق، فإن ترك ابنين فورث ولاء مولى لأبيهما. كان للأب ولاية ولاء على عبد، فمات الأب فورث أولاده ولاء، ورث الأولاد ولاء. ثم مات أحدهما وترك ابنين، رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه. رجل اعتق زيدا ثم مات، ولاء هذا الرجل ولاء زيد لذلك الرجل الذي مات، فورث ولداه الولاء. احد الولدين مات وله اولاد، اذا صار الولاء هنا لمن؟ الولاء للابن ولأولاد أخيه. فإذا مات العبد ورث الابن ولا يرث أولاد أخيه. لماذا؟ لأن الولاء للأقعد أو الأقرب، لأن الولاء للأقرب. قال: فإن ترك اثنين فورث ولاء مولى، مولى لأبيهما، ثم مات أحدهما وترك اثنين، رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه. وإن مات واحد وترك ولدا، وإن مات واحد وترك ولدا، ومات أخوه وترك ولدين، فالولاء بين الثلاثة أشداقا، لأنهم في درجة واحدة. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.